بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 دال على 67,303، وهو الشريط 33 من هذا الشرح.
هذا هو شأن القرن الأول، أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت الممالك الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما جرى للصحابة وحروبهم وكتاباتهم للأمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء في هذا الحديث: خير أمتي قرني، فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها، بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. وأخبارهم في هذا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال طريا، لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الروافض، لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قرن ثالث، لأن امرأ شك قال: لا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟ ومعلوم أنه قالها ثلاثا كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقرن الثالث أيضا ظهرت فيه بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنن الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا من بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا. فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة، وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعات. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذم وهذا عيب، ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك لعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته، ورابعا ظلمت الحاكم لأنك غررت به. فلهذا جاء في الحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع. تقول إن عندي لك شهادة، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها فلا يجوز لك أن تشهد ولا أن تؤدي. وهو معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم تعلم ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقك ومنع الظلم، هذا الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يأتي من يؤديها قبل أن يسألها، محمول على أن المشهود له لم يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، وأن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز. هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق. فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل فهي أغلظ وأعظم؟ فإن الله يقول واجتنبوا من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب في ذممهم، ينذر النذر ومع هذا لا يؤديه لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويظهر فيهم الشمن لميولهم إلى شهواتهم وملذاتهم ما كان يهم إلا ما يتناوله مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهمه إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف إسلامه وقلة أمانته وضعف إيمانه. فهذه من علامات الشر والبلاء وظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا مضى، ثم إن يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قول تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه، وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كارب في يمينه. هذا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولضعف الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم فالدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمره وتنهى تجده كسلان لا يبالي، وعند تحصيل القرش كر كالحية الرقطة لا يبالي، بل هو مجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل غال ورفيس من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء عن إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربون منعا له عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة. أو سمعوه يشهد فإنهم يضربون وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل، لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفع ونهيه عما لا ينفع. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته، حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ما قيل ماجستير أو دكتوراة أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج في الجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدوا إلى الأعمال الصالحة ولم يعرفه بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم، كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: وعضوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه، فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وهي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم من سورة الرعد، إلى أن قال: مداما لمن خالف داخل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها، وهو أن الإمام إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن ينقضه، بل يتم العهد، إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن ينقضوا الصلح، فهذا لا بأس أن يبعث إليهم بنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خشي منهم أن يأخذوا المسلمين على غرة ويريد أن يتأهل، أما إذا أكرم العهد فلا يجوز نقضه بكل حال، فإن الله أمر بإيفاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم لكسرى للقياصرة والروم، من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق، فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رستم من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، عند ذلك كتب عشتم إلى ملك الصين قائلا له إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل الكتاب ملك الصين انجعج وخلا بالرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال هو الشاهد. قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال إذا أعطيتمهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رسولك فقل له يصالح القوم فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة بل من أوامر الله جل وعلا في قوله وأوفوا بالعهد وفي هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال أوزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله أوزوا ولا تغروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى السرايا. السرية أقل من الجيش في اللغة ما كان 400 فيسمى سرية فأقل وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة هذا أقل ما يقول فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهارا لقوة المسلمين وعز الإسلام. فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار لأن الجهاد فرض كفاية وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة مرة هذا أقل ما يجب الجهاد إلا إذا كان في المسلمين ضرر ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم هذا لا مانع من تأجيله حتى يستطيعوا لكن لا يجوز لأن يعادي الكفار أكثر من سنة إذا كان فيهم قدرة وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهادنة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته هذا هو المعنى يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم إلى غير ذلك. فحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه ومن معه من المسلمين خيرات، أوصاه بتقوى الله ومن معه، يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصيب بتقوى الله فيمن معه من المسلمين بأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على درع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين في المعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى ومن معه من المسلمين خيرا. قوله اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودين الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب في قتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليهم حقكم أن قتالهم لكفرهم كما يفيدهم هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلت إيش الفرق بين قتالهم لكفرهم أو قتالهم لدفع شرهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن نرجو القاتل ببلادهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم فلنترك كل إلا إن جرنا في بلادنا، إن غزونا في بلادنا فنحن نقول نقاتلهم، وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتل أحد. هذا يقول من قال إنهم لا يقاتلون لدفع شرهم، مثلا نحن في المملكة السعودية، من قال إننا نقاتلهم لدفع شرهم يمتون بحدودنا ويريدون الاشتلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتل، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نتركهم. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم